بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب واعذنا يا ربنا من الزلل. الأخت سارة من أبوظبي بالأمس بقي لها سؤال واحد ضاق الوقت عن الإجابة عليه، تسأل فيما يتعلق بالمصليات في البيوت، تريد تفصيل في مثل هذا، تقول يعني حصل نقاش أو شيء من هذا القبيل. أخت الفاضل، أولا بالنسبة لي صلاة المرء في بيته أفضل من المسجد إلا المكتوبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني الفريضة بالنسبة للرجال، أما المرأة فتصلي الفرض والنفل في البيت، هذا هو الأفضل لها، وأما الرجال فالنفل في البيت أفضل لهم من المسجد، كما صحت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني ما يتعلق بوضع المصليات في البيوت، فإن هذا قد ثبتت به السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك في حديث أم حميد الساعدي زوجة أبي حميد الساعدي أنها قالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، ذكرت بأنها تريد أن تصلي في المسجد، فقال أعلم أنك تحبين أن تصلي معي، لكن صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في المسجد، ثم ذكر لها قال ف اتخذت حجرة أو غرفة في أظلم شيء في بيته، اتخذت مكان للصلاة فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل، حتى توفاها الله سبحانه وتعالى. وقد عرف عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتخذون المصليات في البيوت، وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر باتخاذ المساجد في الدور وأن تطيب وتنظف، لكن أهل العلم اختلفوا في الدور هذه، هل مقصود فيها الدار اللي هي البيت أم الدور المحلات يعني الأحياء، على قولين مشهورين. لكن ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في غرفته، وكان كما تقول عائشة كان يصلي قبل الظهر أربعا، ثم إذا صلى الظهر دخل بيته وصلى ركعتين، وكان يصلي بعد المغرب صلى المغرب في المسجد ثم يدخل بيته ويصلي ركعتين، وكان يصلي العشاء في المسجد ثم يدخل بيته ويصلي ركعتين، في إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على صلاة السنة في البيت عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخت الفاضلة بالنسبة لوجود المصليات في البيوت أمر مشروع ومرغب فيه، وقد حثت عليه الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وطيب أنه ينظف ويطهر، يصلي فيه الحرمة البنات الفرائض والنوافل، الرجل إذا عاد يصلي فيه النافلة، وفي الصلاة في البيوت فوائد كثيرة وعوائد أثيرة وبركات متنوعة ومتعددة. يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني مثل المقابر ما يصلى فيها، وقال وحث على الصلاة في 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 البيت صلاة النافلة ليتعلم الجاهل وليذكر الناس وليحصل خير في البيت، الشياطين لا تحب الصلاة ولا القرآن، فالصلاة في البيوت والإكثار منها شيء طيب. طيب عندي مجموعة تنتظر، فضلي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير، كيف حالك يا شيخ؟
النور حياك الله.
الشيخ عندي أربعة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما هي الحركات التي تفصل الصلاة، وما هي أنواع الحركات في الصلاة، هل لها عدد محدد إذا تجاوزتها تفصل الصلاة؟ طيب. أني أسمع بعض الناس يحددها بأربع حركات فقط.
طيب.
السؤال الثاني، ما حكم المزح، وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح؟
المدح؟
المزح، المزاح.
المزاح.
أيوة.
طيب.
السؤال الثالث، بس بالنسبة للشيخ، إذا توفي شخص عليه دين وما يعني ما أحد يعرف أولاده وكذا، بس يعني صار اتفاق بينهم بالكلام ما شاء إثبات، لما توفي
علي
العمل هنا
علي.
نعم.
انقطع صوتك أخوي الله يرضى عليك، عيد السؤال الثالث.
إذا توفي شخص يعني وعليه دين.
أيوة.
ف يعني المدين والدائن يعني بينهم بالكلام يعني ما شيء إثبات ورقة.
طيب.
لما جاء الطالب قالوا الورثة يبلي دليل إثبات يعني.
أيه.
كيف يسوي يعني؟
إن شاء الله.
بين لي هل
ان شاء الله.
السؤال الرابع، ما حكم المواظبة على صلاة الضحى وأيهما أفضل؟ وإذا كنت يعني في وقت وأنا ما صليتها لا أتم.
إن شاء الله.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا. تفضل يا خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا خالد.
يا شيخ عندي أربعة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما حكم من يستهزئ بالمشايخ ورجال الدين وأئمة المساجد؟
طيب.
السؤال الثاني، هل يوجد طريقة شرعية لمعرفة العائن؟ لأن معنى إذا طفل أصابته عين أو انحسد وشاكين في شخص يكتبون اسمه على ورقة ويحرقونها في لبان عربي ويبخرون فيها الطفل، يعني إذا نقع اللبان معناه أن العائن هو نفسه اللي مكتوب اسمه في الورقة فتروح العين، يعني إذا ما راحت العين يعرضون الطفل على الرقاة والمشايخ.
طيب.
ونفس الشيء يا شيخ، خلي العين تصيب الملابس والمزروعات لأن حصل هالشيء يعني.
والعين إيش؟
هل تصيب الملابس والمزروعات؟
طيب.
السؤال الثالث، ما حكم من يذبح شاه أمام شاه أخرى وسن السكين أمام الشاه المراد ذبحها؟ السؤال الرابع، أهالي ينصحون بلبس الأبيض خاصة في صلاة الجمعة وفي الحرم نسبة للون الكفن، ما تعليقك على هذا الكلام؟
إن شاء الله يا خالد.
مشكور يا شيخ.
مرحبا. أم نايف. يا أم نايف.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يسلمك. عندي سؤالين الله يسلمك.
تفضل يا أم نايف.
أبي أصيام أصيام العشر، ودي أصوم، وزوجي عيي يقول لا تصومين، الله الله يوم الوقفة.
إيه.
والثاني، السؤال الثاني، حماتي ولدها قال إن أنا أجيب الضحية، والضحية يوم العيد تكمل يعني إنها كاملة يعني بالعربي.
إيه.
بالإنجليزي هي كاملة بس بالعربي كامل. شلون؟
كيف بالعربي كامل يعني سنها؟
إيه. نهار العيد تكون كاملة.
إيه. إيه. هذا من هو هذا اللي بيجيب الضحية؟
هذا ولدها.
إيه ولدها.
إيه.
أيوة. طيب يا أم نايف. أبو عبد الله. أبو عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
طيب حالك.
الشيخ اللي يضحي من الضروري ما يحلق يعني لو يحلق.
إن شاء الله يبعد. إن شاء الله
يبعد. اللي يضحي يعني هل ضروري واجب أم ما هو واجب؟ ما مستحب.
أبشر.
بعدين الشيخ في السؤال، أكو بعض الناس يتزوجون فوق الأربعة، يعني كيف هاي فوق مثلا خمسة أو ستة؟
مسلمين.
أنا ما نبي نتزوج بس نسأل سؤال هيش.
يعني موجود هذا ولا سؤال؟
لا لا سؤال لسه موجود، بس يعني أسمع بعض الملوك أو الشيوخ أو رؤساء أو غير خمسة أو أربعة أو ستة، وبعض أوقات يطلعونهم دول الإسلامية على الإذاعة والتلفاز.
إن شاء الله أبو عبد الله تسمع الجواب.
أبي أعرف كيف هاي يعني أبشر. خمسة أو ست نسوان يتزوجون.
أبشر أبشر.
مشكور.
صفاء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ أنا من فترة صار لي أنا ثلاث سنين صار لي بألمانيا، بس من فترة شي سنة حلمت حلم ووتر لي حياتي كثير، فأصابني وسواس الخوف من الموت والقلق والتوتر، حياتي انقلبت يعني كثير كثير، انقلبت رأسا على عقب. ولحد الآن يعني ما عم بحسن نام، رغم إنه عم بحاول كثير إني أقرأ قرآن أصلي، بس رغم هيك يعني بحس حالي كثير كثير متوترة وخايفة كثير، يعني وسواس الموت بشكل فظيع، يعني حتى الموت المفاجئ ما بعرف، يعني هلا عم بحكي وكثير متوترة.
طيب يا صفاء تسمعين الجواب إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا كثير لك.
أبو خالد. يا أبا خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
دكتور لي سؤالين.
تفضل.
أنا عندي صلاة الوتر من أخرها حتى صلاة حتى الفجر.
إيه.
اللي راني في الصواب أم لا؟ مرات أذن الصبح وصليها، ومرات خمس دقائق أو عشرة وصلي صلاة الوتر.
أبشر يا أبو خالد.
سؤال ثاني دكتور. وربي بعجالة كيفية صلاة الحجة اللي حج بها الرسول عليه الصلاة والسلام في الآخر تاعه.
إن شاء الله يا أبو خالد. حسين. يا حسين.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير يا طويل العمر.
الخير والعافية. الحمد لله على السلامة يا حسين.
الله يسلمك الله يبارك.
الزلزال هذا بعيد عنكم؟ الزلزال بعيد عنكم؟
لا بعيد بعيد بعيد، عندنا جزيرة ثانية.
يلا الحمد لله الحمد لله.
الحمد لله
على السلامة. الله يرحم الموتى يا رب.
الله يسلمك الله يبارك فيك. يا طويل العمر عندي سؤال واحد.
تفضل.
أنا يعني في الأيام الأخيرة هذه يعني المهم كثير مرات بعد الوضوء بعد ما أخذ أتوضأ أسوي يعني هذا جسمه لا إله إلا الله بخور يعني للصلاة أحيانا الصلاة يعني في البيت أو في المسجد يعني
كيف يعني
بعد 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 ما أتوضأ وبعد ما أتروش
أيوة
المهم عند الصلاة عند الصلاة يعني أسوي بخور أو عطر عطر نفسي يعني في بدني وفي ملابسي يعني
أيه. طيب طيب حسين
هل ممكن هذا صحيح ولا لا يا
إن شاء الله يا حسين إن شاء الله
الله يرضى عليك تعرف الله
بك مرحبا مرحبا أصالة
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
فضيلة الشيخ بسألك أنا يعني أكثر عن زوجة عن زوجي وأنا واحدة من زوجاته يوم يجي البيت يجي فجأة إنزين يعني ما يخبرني مرات إنه جاي فأيكون يعني شكله شوي مش مرتب فهل يجوز مثلا لأني أنا أشتغل في البيت ومرات شعري يستوي عرق هل يجوز مثلا إني ألبس باروكة بس من قدام شوي على الغرة لأنه هو أصلا ما يطول يوم يجي مال ربع ساعة نص ساعة ساعة ويروح
شريعة صار يعني إن شاء الله
شكرا
مرحبا أختي مرحبا طيب نكتفي بهذا القدر الأخ علي من عمان بارك الله فيه يسأل يقول ما هي الحركات التي تبطل الصلاة أولا أخوي الفاضل يجب على المصلي أن يتقي الله عز وجل في صلاته وأن يقيمها كما أمر الله جل وعلا وكما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك قال تعالى وأقيموا الصلاة ومن إقامة الصلاة الالتفات إليها و الاهتمام بها ولذلك ربنا جل وعلا قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ذكر أهل العلم في أحد الأوجه في تفسير هذه الآية هو عدم اهتمامهم بالصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الصلاة خير موضوع ولذلك الحركات التي في الصلاة على أقسام منها حركة واجبة والمعنى بأن الإنسان إذا احتاج إلى هذه الحركة لمصلحة الصلاة فعلها مثل أن يكون هناك فرجة أمامه في الصف أو أن يكون شخص سحب من الصف يتحرك مثلا أو أنه يطرد شيء معين كذباب على أنفه أو رأى عقربا ولا ثعبانا ولا شيء وخشي منه أو خاف منه ممكن أنه يتحرك لطرده أو لقتله أو لي يعني عمل أي عمل ما يمكن أن يكون سالما منه هذه حركة واجبة وأيضا من الحركات الواجبة ما يحصل الآن بالنسبة لبعض أئمة المساجد أحيانا قد يحصل ارتفاع الصوت في المضخمات هذه اللواقط فيصدر صوت غير طبيعي يؤذي المصلين ويشوش عليهم فيعني قد يجب على الإمام أن يقفل هذا المضخم أو اللاقط أو يفصله من الكهرب مثلا من التيار أو شيء من هذا القبيل هذه لمصلحة الصلاة لأن بقاء يعني أنا أذكر مرة صليت في مسجد وصارت زنة في الميكروفون والإمام يعني لم يتحرك أبدا ما عرفنا ما 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 ماذا قال وماذا قلنا نحن في الصلاة ولم نخشع أبدا ولذلك لابد على الإمام أن يفقه مثل هذه المعاني فالحركة أحيانا قد تكون واجبة عليه الحركة يطفئ اللاقط هذا أو المضخم يفصل من التيار الكهربائي يحدث أي شيء أو أنه يغير جهة لأنه أحيانا قد يكون السبب لأن إلى جهة معينة يفعل الشيء الذي في مصلحة الصلاة الأمر الآخر في حركات يعني مكروهة طبعا وهي الحركات التي تحصل من المصلي لا لشيء لا لشيء، وإنما عادة. يعني بعض الناس عادة تجد ينزل يديه أحيانا، أحيانا يطلع يديه، أحيانا يلعب بشماغة أو بغترته أو بعمامته أو طاقيته مثلا، أو في البشت اللي عليه أو البالطو أو أي شيء يلعب فيه، أو يلعب بأجزاء بدنه، هذه مكروهة. بعض العلماء يحدد يقول الحركات إذا وصلت إلى 3 حركات يقول متتابعة قالوا بطلت الصلاة. طيب ما المعنى؟ قالوا لأنها أخرجت الصلاة عن كونها صلاة وعبادة، لأنه خرجت عن كونها عبادة إلى كونها عادة، هكذا يقولون طبعا. ولكن الصواب بأن الحركات هذه لا تبطل الصلاة إلا إذا تحرك حركة متوالية، بحيث أن الشخص الذي يراه يقول هذا ما يصلي، هذا يلعب. ها؟ يعني مثلا شخص ينزل يديه ويتلفت يمين ويسار، وربما يستدير يعطي القبلة ظهره مثلا، أو أنه يدخل يديه في جيبه مثلا، أو ينزل تحت ويطلع مثلا، هذا يبطل الصلاة. أما قضية تكرار الحركات وكذا، هذا ينقص الصلاة ولا يبطل، ما دام أنه مستقبل القبلة، وما دام أنه يعني يأتي بالأركان ها والطمأنينة موجودة، هذه ما تبطل بها الصلاة. ولو زادت الحركات على 3 أو 4 لكن مكروهة، صلاتها ناقصة، صلاتها ناقصة. وبعدين مثل هذا المصلي لابد أن يعرف أنه واقف بين يدي الله. يعني بعض السلف مثل علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لما يعني يتوضأ يتغير شكله، يعني يحصل عنده خوف، فيقول له خير، هو يتوضأ خير شو اللي حصل؟ فيقول أتدرون بين يدي من سأقف؟ استعد للقيام بين يدي الله عز وجل. ولذلك هذا الذي يقف بين يدي الله ويلعب، والله ما يسويها أمام أحد وجهاء الدنيا، ما يقدر يسويها. ليش؟ احتراما له، تقديرا له. فأين الله؟ أين تعظيم الله عز وجل؟ فيجب على المصلي أن يتقي الله. للأسف بعض المصلين الآن وضعه في الصلاة غريب جدا، فعلا مثل ما ذكر أخونا علي في السؤال، وضع غريب في الصلاة، أبدا حركات من أول الصلاة إلى آخر، ما تمر ركعة إلا وفيها حركتين 3 4، وبعضهم للأسف يعني شيء كأنه جاي فقط يقول أريد أن أتخلص من هذه الصلاة، كأنه حمل على ظهره يقول بس أتخلص منه. أين الله؟ أنت بين يدي الله عز وجل، والله ما تسويها أمام وجهه من وجهاء الدنيا، شيء طبيعي تحترمه وتقدره وكذا، فأين وقوفك بين يدي الله؟ المقصود يا إخواني بارك الله تنتبهون لهذه المسألة. علي يسأل عن حكم المزاح، يقول وهل مزح النبي عليه الصلاة والسلام؟ أخوي الفاضل، أولا المزاح على نوعين، مزاح مشروع ومزاح ممنوع. أما المزاح المشروع فالمزاح المبني على الصدق مثلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام نعم مزح، وقيل له يا رسول الله نراك تمازحنا، قال نعم ولا أقول إلا حقا أو صدقا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في أكثر من وجه، في السفر وفي الحضر، أنه كان يمازح أصحابه عليه الصلاة والسلام، ويمازح الأطفال ويداعب. جاءته عجوز فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة، قال لا يدخل الجنة عجائز، فولت تبكي مسكينة، قال أخبروها أنها تعود بنتا شابة عربا أبكارا عربا أترابا. جاءت امرأة فقالت يا رسول الله زوجي كذا، قال زوجك الذي في عينه بياض، قالت لا يا رسول الله، هي توهم ظنت أنه البياض، فكل واحد في عينه بياض، فمازحها النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل قال يا رسول الله احملني، يعني عطني شيء أركب عليه على أساس يسافر أو يجاهل، قال إنا حاملوك على ولد الناقة، قال وماذا أفعل؟ ظن الحوار الصغير، فقال وهل تلد النوق إلا الجمال؟ وأيضا قال لولد صغير قال يا ذا الأذنين، يقول يا ذا الأذنين، فمزح. يعني حتى في الفعل كان رجل اسمه زاهر الرسول يحتضنه من الخلف ويمازحه، فالرسول صلى الله عليه وسلم يمزح، ولكن هذا المزاح لم يستغرق وقته كله ولا حياته، لكن أحيانا الحياة تحتاج إلى مثل هذا المرح، مثل هذا المزاح، مثل يعني كالملح للطعام. ولذلك الحياة إذا بقيت على روتين رتيب من العمل ومن المشاق ومن يعني الاجتهاد في أشياء كذا تمل. علي رضي الله عنه ماذا يقول؟ يقول إن القلوب لتمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها أطايب الحكمة أو كلمة نحوها. فالمقصود بأن المزاح طيب لكن بحدود، أن لا يعرف الإنسان به. الآن بعض الناس يقال مزاح، ليش؟ لأنه أكثر منه، فمن أكثر من شيء عرف به، وإذا أكثر الإنسان من شيء ربما يتجاوز الحد، يصبح يمزح بالحق والباطل. النوع الثاني المزاح الذي هو من قبيل الكذب،
واختلاق الطرف هذه وما يسمون العوام النكت، هذا محرم ولا يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ويل ثم ويل لمن كذب ليضحك الناس، لمن كذب ليضحك الناس. وأحيانا هذا المزاح الذي مشتمل على الكذب قد يوغر الصدور، قد يقطع الأرحام، وقد يحدث انفصال وانفصام بين الناس، وقد يبقى يعني تبقى نكتة في الصدر والقلب لا يستطيع الإنسان يعني إخراجها. ولذلك من أراد المزاح يمزح بحق ولا يمزح بباطل. علي يقول شخص توفي وعليه دين، يقول حصل خلاف بين الورثة وبين الدائن، يعني لأن المسألة كانت شفهية. يقول ما العمل أخي الفاضل إذا كان الرجل الدائن رجل مشهور بالصدق والأمانة؟ فالواجب عليهم أن يصدقونه. يعني كثير من المحسنين يقول لك لا أنا ما أكتب، وهذا خطأ. طبعا أنا أقول خطأ، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فاكتبوه أمر من الله عز وجل. وإن كان مصروف على قول جماهير أهل العلم مصروف إلى الاستحباب، لكن ينبغي كتابة. تشوف لاحظ مثل هذه القضية، الآن مات الرجل وبعدين تورط الدائن، لو كان في ورقة في إشهاد في شيء ما في داعي إلى الخوض وتكذيب الورثة له ومثل هذه الطريقة. لكن عموما إذا كان مشهور بالصدق والأمانة ورجل من أهل الخير يجب على الورثة أن يصدقوا. ما يعقل يجي شخص من أهل المرآت والحشمة ومن أهل الدين والتقى يدعي دعوة باطلة في يأكل مال محرم، ما يمكن. وإذا كان هو عنده شهود طيب يقول والله يشهد فلان وفلان يشهدون على أني أعطيت والدكم، ويجب على الورثة أن لا يتعنتوا، يجب عليهم أن يصدقوا إذا كان مشهورا بالصلاح. وأيضا يطر إذا كان مثلا هو وفر شهود يعطونه مباشرة، إذا كان لا والله مشهور بالسرقة وبالنصب والاحتيال ومعروف بمثل هذا، هذا لا يصدق أي دعوة. لا البين على المدعي واليمين على من أنكر، لا بد أن يأتي ببينة. هذا إذا كان مشهور بالشر والفساد والسرقة والنصب والكذب والتحايل والغش، هذا ما يصدق، إنما يصدق الذي من أصحاب المروءات والحشمة. علي يقول ما حكم يعني المواظبة على صلاة الضحى، وهل يأثم إذا تركها الإنسان؟ أخوي الفاضل أولا صلاة الضحى سنة، صلاة الضحى سنة، وبعض العلماء يقول سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بها بعض الصحابة، وصى بها أبو هريرة وأبو ذر أيضا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى. بعض العلماء يقول لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام يواظب عليها على الاستمرار، لأنه كان أحيانا أغلب وقته مشغول، فلذلك بعض العلماء يرى بأنه يصليها أحيانا يتركها أحيانا. لكن إذا كان الشخص مثلا عنده وقت في فترة الضحى ما المانع يصلي الحمد لله. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حديث ذهب في حديث يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، قال في آخر الحديث ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. لكن لو تركها الإنسان ما يأثم يا علي؟ كيف يأثم وهي سنة؟ ما يأثم، يأثم بترك الواجب. خالد يقول ما حكم من يستهزئ برجال الدين؟ أخوي الفاضل بالنسبة للاستهزاء برجال الدين عموما نحن ما عندنا شيء في الإسلام يقال رجال الدين ورجال الدنيا، لأنه ينزل من هذا أن يصنف الناس، يقال المسلمين طبعا هذا رجل دين وهذا رجل دنيا، وهذا قسمة غير صحيح، قسمة غير صحيح، لأن الله تعالى قال هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام جعل الناس سواسية صحيح يتميزون بالعلم. فالله جل وعلا يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والميزان عند الله عز وجل هو التقوى، يقول جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقد يكون عامي أفضل من عالم، لأن الله عز وجل مطلع على نيته ومطلع على إخلاصه ومطلع على سريرته ومطلع على سريرة العالم، الله أعلم. ولذلك نحن عندنا الميزان، الميزان بالتقوى كما قال ربنا جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي عليه الصلاة والسلام بين يعني مستويات الناس عند الله، وهو أن التقي هو أقرب عند الله من غيره، ولو كان حرا شريفا قرشيا هاشمي ما فيه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال لما ذكر الناس بين الله عز وجل ماذا قال عن أبي لهب، قال تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله ما كسب سيصلى نارا ذات لهب. وبلال البلال عبد الحبشي ماذا قال؟ قال أخبرني بأرجى عمل فإني سمعت خشخشة عليك، وفي لفظ دفن عليك بين يدي في الجنة، فما الذي رفع بلال ووضع بلال؟ التقوى والإيمان والإسلام. المقصود يا أخي الفاضل، التعبير برجال الدين غير صحيح، يقال والله رجال الدين وكذا، لا، هذه عند غيرنا، نحن الناس سواسية عندنا، صحيح يتميزون، العالم يتميز. ولذلك قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني العلماء. قل جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أيضا رب قال جل وعلا: أفمن قال جل وعلا، الآيات كثيرة عموما، لا أريد أن أطيل. فالمقصود يا أخي الفاضل، لابد أن ننتقي أيضا عباراتنا يا خالد، ولا يعني ننساق مثل بعض المصطلحات اللي ترد علينا أو نقرأها. رجال دين يعني يلزم، إذا قلنا رجال دين يكون الناس الباقي رجال دنيا، وهذا غلط. لا، قد يكون عوام أفضل من العلماء وأفضل من طلبة العلم، من حيث كثرة العبادة والطاعة والتقرب، وأيضا من حيث سلامة السريرة، من حيث سلامة السريرة. طيب، بالنسبة للاستهزاء بالعلماء أو الصالحين أو الأخيار أو الفضل، على قسمين: الاستهزاء بهم دنيويا لأجل دنيا، والاستهزاء بهم لأجل الدين. أما الاستهزاء بهم لأجل الدنيا، ويعني في بينهم بين مشاكل دنيوية مالية، يعني جيرة، شيء من هذا القبيل، هذا يدخل ضمن عموم الكبائر وضمن عموم المنهيات التي جاءت الشريعة بالنهي عنها: ولا يغتب بعضكم بعضا، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، وقول سلم: لا تحاسدوا ولا تداروا، إلى آخر. فإذا كان بهذا المعنى، هذه من الكبائر، جملة الكبائر، وأحيانا قد تكون من اللمم. أما السخرية بهم لأجل دينهم وتمسكهم بالقرآن واتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام، لا لذواتهم وإنما لهذه الصفة، هذا على خطر. الإنسان على خطر، الإنسان الذي يستهزئ بالصالحين لكونهم صالحين، هذا إنسان يجب أن يراجع نفسه. ولذلك حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو مسافر، أن أقواما من المنافقين كانوا في مؤخرة الجيش، وكان قريبا منهم أحد الصحابة، وتحدثوا فيما بينهم. طبيعة المنافقين هو الطعن والاستهزاء والسخرية، فقال بعضهم لبعض: والله ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنة ولا أكبر بطونا ولا أجبن عند اللقاء. شوف العبارات والعياذ بالله، ما رأينا، كذابين هذول، مثل ما يقول بعض الناس، يقول لك: يا رجال، مطاوعة كما سمعهم يعني انتفض، شيء طبيعي، لأنها أنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الذين كانوا يتحدثون وتعلق بناقة يدميان ويقول: يا رسول الله، حديث سفر، يعني حنا نسولف، يعني سوالف نسولف، ما نقطع فيه السفر، ما لقينا حد شيء إلا هذا نقطع فيه السفر. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فرسالة حبية يا إخوان، والله العلماء لن يتضرروا من هذا، ولن يصلهم شيء من الضرر، ولا الصالحين ولا الأخيار ولا إمة المساجد ولا المؤذنين ولا محفظ القرآن ولا الدعاة إلى الله. هذه السخرية هي عليك وليست لك، اللي يسخر هي عليك أنت وليست لك. هؤلاء يأخذون من حسناتك، ولن يزيدهم هذا عند الله إلا رفعة. أنت المسكين، أنقذ نفسك، أنت راجع حساباتك، أنت الآن ستقف بين يدي الله مفلس، صفر اليدين. ولذلك من يعني شغله عيوب الناس عن عيب نفسه فقد مكر به. أي شخص الآن تجد دائما جالس ينتقد فلان وعلان وهذا كذا وهذا كذا، هذا قد مكر به، لأن الإنسان إذا صار بهذه الطريقة ونسي نفسه أصبح والعياذ بالله في حالة سيئة جدا. ولذلك من الناس من يرى القذى في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه، فهذا ممن قد مكر به، نسأل الله العافية، واستدرج إلى مثل هذا الأمر. فنصيحة لإخوان اللي يقعون في العلماء أو في طلبة العلم أو في الوعاظ أو مثلا في أئمة المساجد أو في الصالحين، أن يتقوا الله فيهم. في شيء اسمه ردود علمية، يعني عالم أخطأ يرد عليه عالم، طالب علم أخطأ يرد عليه طالب علم، إمام مسجد أخطأ يرد حتى في الصلاة الآن، نفتح على أئمة المساجد ما في شيء، شخص مثلا كتب كتاب كذا، شخص مثلا عنده انحراف فكري عقدي يردون عليه العلماء يقولون يحذرون من بدعته يحذرون من خطأه. أنا أتكلم على جانب آخر وهي قضية والله السخرية بهم والاستهزاء بهم ومحاولة تقزيمهم مثلا لشيء في نفوس الناس، هذا يحذر منه الإنسان ويكون على يعني خطر. خالد يسأل يقول هل العين، يقول هل يوجد طريقة شرعية لمعرفة العين؟ أخي الفاضل نعم، يعني في طريقة عادية تعرف يعرف بها العين أن يكون مشهورا بذلك، يعني بعض الناس مشهور يعرفون الناس فلان عين، هذه الطريقة الأولى، يقولون والله إذا فلان معروف بالعين صاب بالعين، هذا طريقة معروفة ليست شرعية، طريقة طبيعية. الثاني أن يكون شخص قد قال كلمة وبعدها أصيب الإنسان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في قصة سهل بن حنيف حينما رآه أحد الصحابة رآه يغتسل فقال ولا جلد مخبأ، كان أبيض فلبط يعني سقط في الماء، فنادى رسول الله فأنقذ يعني أسعفوه كذا، فقال من تتهمون؟ قالوا فلان رافع بن كذا، قال فتغيظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أحيانا بعض الناس يقول كلمة في المجلس ولا في حفلة ولا في شيء يحصل ضرر، فهذا يتهم به فيعرف بهذا الطريق. الأمر الثالث أحيانا ما تستطيع معرفته خاصة إذا كان شخص ما عرف ولا سمع مثلا، يستخدم الإنسان الطرق الشرعية في الرقية. بارك الله فيك. خالد يقول هل العين تصيب الملابس والمزروعات؟ نعم العين تصيب الملابس، تصيب الأشخاص، تصيب البهائم، تصيب الأشجار والمزروعات، تصيب حتى الجمادان، تصيب السيارات أحيانا، سيارة جديدة وكذا تصاب بالعين. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام العين حق، العين حق، والناس يعرفون هذا الشيء، معروف في القديم والحديث يعني أن العين حق، ولذلك الإنسان يتقيها. وطبعا الإنسان يتقي العين به الحرص على أذكار الصباح والمساء، يتق العين بالحرص على قراءة القرآن وكثرة ذكر الله وتحصين الإنسان نفسه. إذا حصل وقدر قدر الله عز وجل أن يصاب بالعين يسلك المسالك الشرعية ولا يسلك المسالك البدعية. خالد يسأل يقول ما حكم ذبح الشاة أمام الشاة؟ أخي الفاضل من جملة المسائل التي يذكرها العلماء الفقهاء في مسألة يعني أحكام الذبح، أحكام الذبائح وأحكام الأطعمة، قالوا من الآداب أن لا تذبح البهيمة أمام البهيم، وأن لا تحد السكين أمام البهيم، وهذا يدلنا على عظم هذه الشريعة. شريعتنا جاءت بحقوق الإنسان وبحقوق الحيوان منذ أن بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام، ولذلك دين الإسلام هو الذي وضع قواعد حقوق الإنسان، هو الذي وضع قواعد حقوق الحيوان، هو الذي وضع قواعد حتى ما يتعلق بالبيئة وما يتعلق بالعلاقات. ولذلك للأسف الشديد جهلنا بديننا جعلنا يعني ننبهر بكثير من الأشياء وننسى ما جاء في كتاب ربنا وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. لو تقرأ يا خالد في كتب الفقه تجد كيف أن العلماء تكلموا في قضية يعني الآداب، لما شرحوا مثلا حديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. تعال شوف الأحكام اللي ذكروا، قال ما تذبح بهيمة أمام بهيم يعني تخفى، تذبح بهائم من دون ما يعني يكون مع بعض، واللي يحصل الآن عند بعض الجزارين هذا غلط ومخالف للهدي النبوي ومخالف للرحمة التي بعث الله جل وعلا بها محمدا عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر قال ما تحد السكين أمام البهيمة وإنما تخفى، وإنما تخفى. قالوا وإذا ذبحها يجب عليه أن يريح الذبيحة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ذبح كان يضجع البهيمة على شقها الأيسر ويضع رجله على صفحتها اليمنى ويمسك برأسها ويذبح يقول بسم الله الله أكبر، ويذبح عليه الصلاة والسلام وينهر الدم. ويجب حتى قالوا يجب أن تكون السكين أو الآلة حادة وأن لا تكون كالة، لأن السكين الكالة تعذب البهيمة، أما السكين الحادة فهي تريح البهيمة. قالوا حتى في مسألة السلخ قال ما يسلخها حتى يبرد جلدها، حتى يبرد جلده، بمعنى أنه ما يسارع إلى سلخها، وما يسارع أيضا إلى 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 كسر الرقبة، يعني إلى إلى كسر الرقبة. مثلا بعض الناس الآن ما زالت البهيمة في حالة رفس ثم يذهب ويكسر الرقبة، لا، وإنما يعني كما قال سلم وليرح ذبيحته. ذكر ابن رجب في شرح الأربعين رحمة الله عليه فيما أذكر أن رجلا ذبح عجلا أمام أمه، ذبح عجل، عجل البقر أمام أمه، طبعا أم البقرة هذه جن جنونها، يقول فأصابه الله بالخبل، ابتلي هذا الإنسان بالخبل وأصبح إنسان في الشوارع مثل ما يقول. فكان مرة يهيم على وجهه في البرية في الصحراء، يقول وكان جالسا تحت شجرة، يقول فسقط عصفور من 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 العش من الشجرة على على الأرض، فرخ عصفور، فجاءت أمه الطائر يريد أن يحمل هذا الفرخ ما يستطيع حمله، فقام المجنون الله هداه سبحانه وتعالى، قام وحمل هذا الفرخ ووضعه في عشه، فرد الله عليه عقله، فرد الله عليه عقله. ولذلك يا أخي الفاضل اللي ذكرته هذه من جملة الآداب، وبعضها طبعا المخالفات تدخل في المكروهات وفي المحرمات. خالد يسأل يقول أهلنا دائما ينصحوننا بلبس البياض. نعم صدقوا وأحسنوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال خير لباسكم البياض، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني حبب البياض إلى الناس وقال هو أفضل اللباس، وقال تكفنون به موتاكم. فيستحب العلماء بأن الإنسان يلبس الأبيض حينما يروح صلاة الجمعة، وأيضا في المناسك في مكة يلبس البياض. أم نايف تقول يعني أنا أريد أصوم الأيام العشر، وزوجي تقول يرفض، يقول يكفي يوم تسعة. طيعي زوجك، طيعي زوجك، الله يرضى عليك ويبارك فيك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال نهى المرأة أن تصوم صوم النفل وزوجها شاهد، فما دام أن أبو عيالك يقول لا تصومين وصومي بس نصوم أنا وياك يوم عرفة، طيب إذا كان والله عنده مثلا يعني مثلا يسمح لك، قولي يسمح لي الأيام هذه، شفتيه مصر لا طيعيه بارك الله فيك، ولك الأجر بالمناسبة، الأجر لأنك أطعت الله وأطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالك لا تصومين إلا بإذن الزوج، لا تقولي راح الأجر، بيكتب لك الله عز وجل الأجر وإن لم تصومي ولله الحمد والمنة. أم نايف تقول بأن حماتها ولدها بيجيب لها أضحية، تقول بأنه يكتمل سنها يوم العيد، يوم العيد يكتمل سن الأضحية، قولي لها يا أم نايف الأضحية طيبة لكن تذبحها ثاني يوم ما تذبحها يوم العيد، لأن يعني فيها شك، فيها شك مسألة اليوم، فيحتاط له، يحتاط لهذا اليوم وتذبح ثاني يوم، لأن الحمد لله الذبح خمسة أيام، أربعة أيام، يوم العيد وثلاث أيام التشريق، هذا كله وقت للذبح، فقولي لا تذبح أول يوم احتياطا لسن الأضحية، بارك الله فيك. أبو عبد الله من إيران يقول هل من الضروري اللي عنده أضحية أنها ما يحلق؟ أخوي الفاضل ثبت عند مسلم من حديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أراد أن يضحي ودخل عليه العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيء، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى من كانت عنده أضحية ودخل عليه أيام العشر أن يأخذ شيء. العلماء يقولون النهي للتحريم، طبعا جمهور الفقهاء يقولون بأن النهي مصروف إلى الكراهة وليس إلى التحريم، مصروف إلى الكراهة، في مذهب من المذاهب المعتبرة قالوا لا ما في صارف، ولذلك النهي للتحريم يبقى للتحريم. لكن لو افترضنا يا أخوي يا أبو عبد الله أن واحد عنده أضحية وحلق ولا قل مظافرة، أضحيته على ما هي عليه، ما يترك ما له علاقة، يعني ليس من شروط الأضحية أنك ما تحلق، ما له علاقة. هذا مثل الإحرام، الآن لو رايح مكة للحج وتطيب في الإحرام نقول خلاص ما تحج، لا يحج وعليه كفارة. اللي أخذ من شعره وأظفاره وعنده أضحية يضحي ويستغفر الله، على قول من يرى بالتحريم يستغفر الله سبحانه وتعالى. أبو عبد الله يقول هل يوجد أناس يعني يتزوجون فوق الخمسة؟ أبو عبد الله الله يرضى عليك ويبارك فيك، الظاهر أنك سامع غلط، أنت سامع غلط، أنت قلت اللي تقول بعض الناس وبعض كذا، في ناس يا أبو عبد الله تزوجوا 70. الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول أن تزوج فوق 70 امرأة، لكن ما يجمعهم على ذمته في وقت واحد، ما يجمعهم على ذمته، يجمع أربعة ويطلق. وكان الحسن كل يتشرف بتزويجه، ويوجد من الناس في القديم والحديث يتزوجون، واحد عنده 10 وعنده، لكن ما يجمعهم لأن جمعهم حرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أسلم غيلان قال له، قال يا رسول عندي 10 حريم، عنده 10، قال أمسك 4 وطلق الباقي، أمسك 4 وطلق الباقي. ولذلك محاكمنا كلها ترفض هذا الشيء، أن الواحد يتزوج فوق 4 يجمع، قصدي يجمع في ذمته 5 في وقت واحد أو أكثر. فأحيانا اللي قلته أنت يا أخي الفاضل تسمع تقول والله فلان يقول أن تزوج 10، صحيح لكن ما جمعهم على ذمته، تزوج واحدة وطلقها، ولا تزوج 3 مثلا وتزوج 4 وطلق واحدة وأخذ 5، فالناس يقولون عنده 7 حريم أو أخذ 7 حريم، 7 حريم ما جمعهم، وإنما إيش جمع 4 أو 3 وطلق أو ماتت عنه بهالطريقة هذه. بارك الله فيك. خلاص ولا باقي؟ صفاء بارك الله فيها من ألمانيا تقول بأن يعني شافت حلم من سنة، هي تقول في ألمانيا من 3 سنوات شافت حلم، تقول هالحلم هذا يعني غير علي حياتي وكدر علي وكذا وأصابني بالوسواس. يا أختي صفاء بارك الله فيك ورضي الله عنك، كل الناس يشوفون أحلام، ليش أنت حالة استثنائية؟ هل أنت مثلا غير عن أمة محمد أو الناس جميعا؟ أنت عندك مشكلة، أنت عندك مشكلة. ولذلك الناس كلها تشوف يوميا يشوفون أحلام مفزعة ومفرحة وأحلام يعني تشرح الصدر، وأحلام تضيق الصدر، وأحلام فيها رعب، وأحلام فيها. فقضية مش قضية والله شفتي مرة حلم، أكيد أنت عندك مشكلة يا أخت الفاضل، عندك مثلا اهتمام زائد في التفكير في مسألة معينة، عندك مثلا تعطين الأشياء فوق اللي تستحقه مثلا، عندك دائما وسواس وارتباط بما ترينه. فتحتاجين أخت الفاضلة أنك تراجعين نفسك. السؤال البسيط الذي يفرض نفسه، أنت ضامنة تعيشين الدهر كله؟ الجواب لا. أنا كأني أشوفك تقولين لا، ما في أحد من البشر إلا يكون مجنون يقول والله أنا أعيش الدهر كله، ما في أحد. من الذي يضمن أنه يبقى إلى الغد؟ كلنا ما نضمن، ما ندري، لعل الأكفان بالغيب تنسج. ما يضمن الإنسان أنه يعيش إلى المساء، إذا يقول في الحديث إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. المفروض يا صفاء أنك استثمرتي هذا الحلم أو الرؤية، استثمرتيها استثمار طيب، بكثرة الصلاة وبكثرة حفظ القرآن وكثرة الأذكار وطلب العلم وإصلاح من هدم من العلاقات مع الوالدين، مع أنا أفترض مع الوالدين، مع الإخوة الأخوات الجيران، تنقية النفس وتطهير الذات من أي ذنب سواء كان كبيرة أو صغيرة، محاولة إعادة صياغة النفس في إحسان العلاقة مع الله عز وجل. ما تروحين تجعلين مثل هذه الرؤية الشيطانية تدمر حياتك بمثل هذه الطريقة. انتهي يا أختي الفاضلة بارك الله فيك عن التفكير في مثل هذا، استقبلي حياتك بكل انشراح صدر بكل طمأنينة، وقول يا ربي أحسن خاتمتي. أما تكونين أسيرة هذا الهم وهذا الغم لرؤية رأيتيها، هذه مشكلة عندك، مشكلة. ولذلك أختي الفاضلة استثمري هذه الرؤية، هذا الحلم أو الرؤية، استثمريها فيما يقربك إلى الله عز وجل، واعلمي بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الموت حق على كل إنسان، ولو خلد أحد واستحق الخلود لخلد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبو خالد من الجزائر وحسين من أندونيسيا وأصالة، أعتذر منكم اعتذار شديد، وقت البرنامج انتهى وزدنا شوي، لكن موعدي معكم غدا بحول الله في أول البرنامج. أشكركم على المتابعة، شكرا لطاقم البرنامج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.